إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. إذن وكذلك نواصل من كتابنا العمدة، توقفنا أظن عند ثم الكلام قال رحمه الله تعالى ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث، الحديث يقصد به الحديث الذي كنا فيه وهو حديث قسمت الصلاة. هذا الحديث هو الذي كان من قبل تعرض له المؤلف رحمه الله وذكره، وهو حديث من الأحاديث القدسية. قال فيه الرب عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال الله قال العبد ملك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط. هذه السورة أيها الإخوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها آية آية، وكأنه كان يستشعر هذا الذي يكون بين القراءة وبين قول الله عز وجل، هذا كأنه كان يستحضره ويستشعره. نعم، هكذا من أراد منا أن يقرأ قراءة على صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فلتكن قراءته هكذا، أي آية آية حتى يختم الصورة سورة الفاتحة، وهي سبع آيات كما تقدم، سبع آيات. يرجح ذلك قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال رحمه الله ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث، هذا الحديث القدسي، مما يختص بحكم الفاتحة من وجوه. أحدها أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة، أطلق فيه لفظ الصلاة، والمراد القراءة. إذن والمؤلف رحمه الله سوف يخوض غمار مسألة من المسائل المهمة جدا، ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ وربما يكون غامضا على بعضنا من أي وجه يكون هذا الحديث دال على ذلك، فاتبعوا جيدا في استدلاله. قال والمراد القراءة، الصلاة من إطلاقاتها ماذا؟ أن تطلق ويراد بها ماذا؟ القراءة، كقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أي بقراءتك. لا شك أنه ولا تجهر، أي ولا تجهر بي فالصلاة إذن تطلق ويراد بها القراءة، كما جاء مصرحا به في الصحيح عن ابن عباس، وهكذا قال في هذا الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. ثم بين تفضيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة، فدل على عظم القراءة في الصلاة. تفصيل ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة فدل على عظم القراءة في الصلاة، وأنها من أكبر أركانها. أظن ربما بعضكم فهم وجه الاستدلال. عندما قسمت الصلاة، وقصد بالصلاة هنا ماذا؟ القراءة، وهو الذي من القراءة في الصلاة كله يمكن أن يقال عنه أنه ركن أو على الأقل واجب غير الفاتحة. أي شيء. نعم. قال ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة فدل على عظم القراءة في الصلاة. فدل على عظم القراءة في الصلاة وأنها من نعم أنا عندي كذلك تفصيل ولكن الظاهر أنها تفصيل. أنا عندي أيضا تفصيل لكن الظاهر أنها تفصيل. نعم. فدل على عظم القراءة في الصلاة وأنها من أكبر أركانها. انظروا الاستدلال وطريقته وبدايته. نعم. وأنها من أكبر أركانها إذ أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة. أطلقت العبادة وهي الصلاة وأريد بهذا الجزء الذي هو القراءة. نعم. كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة. العكس يعني. أطلق في بعض المواضع القراءة، هنا أطلقت الصلاة وأريد بها القراءة جزء من أجزائها. وأطلق في مواضع أخرى العكس وهو القراءة وأريد به ماذا؟ الصلاة. قال عز وجل في قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والمراد صلاة الفجر. والمراد صلاة الفجر كما جاء مصرحا به في الصحيحين من أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. فدل هذا كله فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة وهو اتفاق العلماء. إذن صلاة تخلو من القراءة ليست بصلاة، لكن ماذا يقرأ وأيها أولى بالقراءة وأيها يعني يعتبر قراءته ركن، هذا هو الذي كذلك سوف يؤلف الله يستدل له. قال ولكن اختلفوا في أنه هل يتعين بالقراءة في الصلاة فاتحة الكتاب أم تجزئ هي أو غيره. هذا هو عنوان الخلاف، هل القراءة التي كنا نقول القراءة هكذا، هل أي قراءة، هل أي قراءة نعم، أم أنه يتعين الفاتحة. على قولين مشهورين، فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم أنها لا تتعين، بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه في الصلاة. واحتجوا بعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن وبما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا فأمره بقراءة ما تيسر، ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها، فدل على ما قلنا. إذن القولين المشهورين في المسألة هما قول الأحناف أنه لا تتعين قراءة هذه السورة التي هي الفاتحة رغم ما لها من الفضل الذي ذكر سابقا، ما لها من الفضل وما لها من مما سيذكر كذلك مما يدل على تعيينها. فإن الأحناف هم أحد طرفي الخلاف في المسألة. المسألة أعيد وأقول مسألة، قال الله تبارك وتعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وغيره مما فيه القراءة في الصلاة. القراءة في الصلاة هل الذي يتعين هو أي قراءة أم أنه قراءة الفاتحة أولا؟ إذن أي قراءة هذا وقول أحنا واستدل له بقوله تبارك وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه، بل بعض الآثار على كل حال ترجع عليه ما تيسر منه يلبس الفاتحة متيسرة. والقول الثاني أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة. الفاتحة التي قلنا سميت فاتحة لأجل أنها افتتح بها كتاب الله عز وجل وتفتتح بها الصلاة أيضا. والقول الثاني أنها تتعين قراءة الفاتحة. ربما كلمة الفاتحة نفسها تفيد ذلك. إذا قلنا أن الفاتحة تفتتح بها الصلاة تفتتح بها الصلاة، إذن هل يقرأ شيء قبلها؟ لا. ولا تجزئ الصلاة بدونها، وهو قول بقية الأئمة، أي من ما عدا الأحناف، مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء، واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور. نعم. حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. فهي خداج، والخداج هو الناقص، كما فسر به في الحديث غير تمام. إذن الحديث نفسه فيه تفسير ما معنى كلمة خداج غير تمام. واحتجوا أيضا بما ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه تجب قراءتها في كل ركعة. إذن انتبهوا جيدا، كأن المؤلف رحمه الله ظهر له بأن هذا كافي في رد مذهب الأحناف بهذه الأحاديث الصريحة الواضحة في لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة بهذا المعنى. ثم صرف إلى مسألة أخرى بين أهل القول الثاني، لتنتبهوا، بين أهل القول الثاني أي القائلين بوجوب قراءة الفاتحة أو بركنية قراءة الفاتحة. قال: ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه تجب قراءتها في كل ركعة. وقال آخرون: إنما تجب قراءتها في معظم الركعات. وقال الحسن وأكثر البصريين: إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلاة، أخذا بمطلق الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة. قال: المعروف أنه يخرج بالعهدة بإيقاع الفعل مرة واحدة. إذن إذا قرأناها مرة واحدة في ركعة واحدة خلاص. وذهب آخرون من أهلها القول الثاني: لا بد أن تقرأ في كل ركعة. وقال: لا بد أن تكون في أغلب الركعات. وقول آخر: يجزئ لو قرأتها في ركعة واحدة. إذن كم عدد الأقوال؟ ثلاثة. نعم. قال: ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه تجب قراءتها في كل ركعة إلى آخره. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزعي: لا تتعين قراءتها، بل لو قرأ بغيرها أجزأه بقوله: فقرأوا ما تيسر من القرآن. والله أعلم. وقد روى ابن ماجه عن أبي سعيد مرفوعا: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. وفي صحة هذا نظر، يعني هذا الأثر المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو صح كما قيل قطعت جهيزة صوت كل خطيب، يعني معناه يرفع الخلاف الموجود بين العلماء لو صح هذا الحديث. ولكن أشار إليه، قال: وفي صحة هذا الأثر نظر. قال: الوجه الثالث الوجه الثالث، هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء، فيه ثلاثة أقوال. إذن كلام هنا في المأموم، إذن كأنه الكلام السابق، فربما يعني يكون بالنسبة للإمام والمنفرد. هذا المأموم يصلي خلف الإمام، المأموم يصلي خلف الإمام. قال أحدها أنه تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة. إذن عموم الأحاديث يفيد أن القراءة تجب على الإمام وعلى المأموم خلفه كذلك. قال والثاني لا تجب على المأموم، لا تجب على المأموم، لا تجب على المأموم قراءة بالكلية لا الفاتحة ولا غيرها، لا في الصلاة الجهرية ولا في السرية، لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا حديث صحيح، والمؤلف رحمه الله سوف يقول أنه في إسناده ضعف، لكن في إسناده ضعف. قال نعم، ولكن معناه على كل حال ربما يصح من أحد. فمن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ويستدل به أهل القول هو عمدة استدلاله. قال ولكن في إسناده ضعف، ولكن في إسناده ضعف. ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه، وقد روى هذا الحديث من طرق ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. إذن هذا القول الثاني أنها لا تجب لا على الإمام ولا على المأموم قراءة، عفوا لا تجب على المأموم القراءة كلية، لا تجب على المأموم عفوا. قال والقول الثالث أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم، ولا تجب في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر الله فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. وذكر بقية الحديث، وروى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا قرأ فأنصتوا، وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضا. فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول، وهو قول قديم الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد. وروى الحافظ أبو بكر البزار عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت جنبك عن الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت، فقد أمنت من كل شيء إلا الموت. نعم، قال رسول إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، صراحة لم يظهر لمناسبة إذا كان من فضل الفاتحة، ونحن قد تخطينا فضلها. ماذا؟ بالنسبة للكلام الذي قبله، إذا كان يتعلق بفضل الفاتحة ممكن واضح فيه ذلك، ولكن بالنسبة لما ذكرناه من الخلاف، إذن الخلاف على كل حديث هذا الحق إلا إذا كان الأخذ في الفاتحة ممكن. إذن تبين مما ذكر أن الخلاف في الفاتحة على وجوه. إذن أولها قول الأحناف الذين قالوا بأن الفاتحة لا تجب في الصلاة، وإنما يجزئ الإنسان أن يقرأ بما تيسر من القرآن، ولكن القول الثاني هو الصحيح أن قراءة الفاتحة تجب في الصلاة. وهؤلاء أيضا يختلفوا هل تجب في كل ركعة أم في غالب الركعات أم في ركعة واحدة لابد. نعم، ولعل الراجح إن شاء الله أنها في كل ركعة تجب تجب. وهل تجب كذلك على المأموم كما تجب على الإمام المنفرد؟ الراجح أنها إن شاء الله تجب على المأموم وعلى الإمام وعلى المنفرد. قد يقول قائل إذا كنا نقرأ خلف الإمام في الجهرية متى نقرأها؟ نقول إذا كان يقرأها على صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، بهذه الصفة، فيجزئك إن شاء الله أن تقرأها بعد كل آية قرأها. لقى بسم الله الرحمن الرحيم قلت بلزم. إذا كان لا يفعل هكذا، وغالب الأئمة طبعا لا يقرأون بعد، انتظر حتى يكمل فاتحة فقرأ بعد ذلك أنت. إذا قيل لنا قال تبارك وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ فأنصتوا، نعم فأنصتوا، لكن في غير الفاتحة التي قال فيها لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة. وتقدم لنا حديث أبي هريرة اقرأ بها في نفسك، في بعض الحديث اقرأ بها في نفسك يا فارسي. نعم نعم، نعم. الآية وليس لازم في حق أن يقرأ آية أو يقرأ سورة، ليس واجبا ولكن هو السنة، هو السنة. نعم، أن يقرأ شيئا زائدا على الفاتحة من القرآن، وقد قرأ بشيء من القرآن، وثبت كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بآيات لكن في غير الفريضة، وفي الفريضة عندما ثبتت عليه القراءة ثبت. الكلام على تفسيرها، الكلام على تفسيرها، ويقصد تفسير الفاتحة، وقبلها طبعا أدخل في تفسيرها الاستعاذة، الاستعاذة. نعم، قال الله تعالى خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. نعم أي آية؟ خذ العفو. قال الله تعالى خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. سورة الأعراف. إذن لعله ممكن سخطة. إنه هو السميع العليم. أنت ماذا عندك أزيد؟ إنه هو، لكن عندنا إنه سميع عليم. ها؟ فيها الآية في من سورة فصلت سوف يذكر، ربما عندك تقديم وتأخر ممكن قدم هذه الآية. نعم، وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ماذا عندك في مكان هذه الآية؟ إنه إذن الأولى، إذن ربما صح الأولى قال فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، في معناها أي معنى الاستعاذة. وهذا هو الذي كنا نقول أنه من تفسير القرآن بالقرآن، من تفسير القرآن بالقرآن. قال وهو أن الله يأمر بمصانعة العدو الإنسي، يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عن طبعه الطيب، ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافات. يقصد قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا العدو الإنسي في كيفية معاملته، ليرده عنه طبعه الطيب. الأصل في الإنسي أنه طيب الطبع ومعدنه يعني جيد، قال ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافات. ويأمر بالاستعاذة به، به الضمير يعود على الله عز وجل، من العدو الشيطاني بعد الآية، أي بعد قوله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف على الجاهلين، وإما ينزغنك. إذن فيه مجافعة أو مصانعة، مصانعة العدو الإنسي بهذا الخلق، خذ العفو، خذ العفو لمن طلبه منك، قال لك عفو عني، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هكذا تكون مع العدو الإنسي. فإنه ربما بعض الناس إذا عاملته هذه المعاملة قد يتحرك فيه أصالة الطبع، فيعني يكف عنك إذايته وشره. وأما العدو الشيطاني قال فيه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال ويأمر بالاستعاذة به بالله، هذا لا طاقة لك عليه، هذا يكفيك الله عز وجل. ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطان لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل، كما قال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وقال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، وقد أقسم للوالد آدم إنه لمن الناصحين، أقسم له أنه أي إبليس من الناصحين، أنا جئتك ناصحا فقط، وكذب فكيف معاملته لنا، وقد قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن هذا لابد أن نستحضره وأن نكون دائما نستشعره، لأن هذه العلاقة التي بيننا وبين الشياطين أنهم أعداء لنا. نعم. وقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيها إنما تكون قبل التلاوة، أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيها في التلاوة لعله أو في الصلاة، قال إنما تكون قبل التلاوة. إذن ربما بعضنا قد ينظر في لفظ فإذا قرأت، يقول كذا فعل الماضي، والمأمور به وهو الاستعاذة حاصلة بعد القراءة، هكذا يقول، وكذا هو الذي يدل عليه اللفظ إذا قرأت القرآن فاستعذ، معنى بعد تفرغ من القراءة استعذ، واضح. نعم قال ومعنى الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أي إذا أردت القراءة كقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. انتبه قد يأتيك واحد يقول لك هذا تأويل، هذا تأويلكم، يقول لك هكذا يقول هذا تأويل وغير مقبول. نعم فإذا قرأت القرآن معناه مباشرة بعد القراءة تستعيذ. نعم نستدل له بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذن هل تقول نفس التركيب إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، معناها نغسل ونتوضأ بعد القيام إلى الصلاة أي بعد أن نصلي؟ لا، وإنما ليس بعد القيام إلى الصلاة إلا تكبيرة الإحرام، إلا تكبيرة الإحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان نعم إذا قام إلى الصلاة قام نعم ليصليها. نعم قال أي إذا أردتم القيام. والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري. إذن دائما انتبهوا، ترون أن حتى الطريقة التي ترونها عندما نرد الخلاف إلى الآثار يقل الكلام ويكون قصيرا وينفض الخلاف ويتبين لنا ضعف القول الذي لا دليل عليه، لكن لو أخذنا هكذا في الأخذ والرد والكلام وكذا وكذا سوف يطولنا. قال فروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويقول لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقد رواه أهل السنن الأربعة، وقال الترمذي هو أشهر شيء في هذا الباب، وقد فسر الهمزة بالموتة وهو الخنق، والنفخ بالكبر، والنث بالشعر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. كما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن جبير المطعم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال الله أكبر كبيرا ثلاثا، الحمد لله كثيرا ثلاثا، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. وقال عمرو بن مرة وهمزه الموت موته، ونفخه الكبر، ونفسه الشعر. إذن الشعر من نفس الشيطان. وروى ابن ماجه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفسه. قال همزه الموت موته، ونفسه الشعر، ونفخه الكبر. وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أبي بكر. إذن هو الآن يفسر الاستعاذة، وهذا داخل في الاستعاذة، أعوذ بالله السميع العليم، استعذ بالله صيغة الاستعاذة الثابتة كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إذن فاستعذ فاستعذ، ربما هذا يقال أنه كلام مجمل، صيغة الاستعاذة هي التي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، فبين قوله تعالى فاستعذ بفعله صلى الله عليه وسلم بفعله. إذن روي عنه هذه الصيغة للاستعاذة. نعم قال وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أبي بن كعب قال لا تلاحى، قال تلاحى رجلان، إن تلاحى بمعنى تجادلا، تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فتمزع أنف أحدهما غضبا، ظهر الغضب بصورة من صورنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم شيئا لو قاله ذهب عنه ما يجد. بمعنى عندما غضب أحد واحتضر الغضب في أنفه أحمر أو نحو ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه كذلك لو قال شخص اجتزأ بها يكون قد استعاذ. استعاذ لو قال في استعاذته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يكون قد استعاذ. وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في اليوم والليلة عن معاذ بن جبل قال استب رجلان. استب معنى كان بينهم استباب. استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلي أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ويجد من الغضب. فقال ما هي يا رسول الله؟ قال يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال فجعل معاذ يأمره فأبى وجعل يزداد غضبا. يزداد غضبا لأنه لم يقلها، لو قالها لذهب عنه ما يجد. نعم، لذلك هذه تقال عند الغضب. فإذا غضب مشروع له أن يقول أعوذ بالله من الشيطان، لعله يكون ذلك مما يسكن غضبه. قال فجعل معاذ يأمره فأبى وجعل يزداد غضبه. وهذا لفظ أبي داود. وقال الترمذي مرسل، يعني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلقى معاذ بن جبل فإنه مات قبل 20. قلت وقد يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعه من أبي بن كعب كما تقدم وبلغه عن معاذ بن جبل، فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. فروى البخاري عن سليمان بن السرد قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، ونحن عنده جلوس، فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لست بمجنون. ورواه مسلم وأبو داود والنسائي. إذن هذه هي صفة الاستعاذة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فصل. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله. إذن هذا المعنى أيها الإخوة الذي سمعتموه ينبغي للواحد أن يكون مستحضرا له وهو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الواحد منه ممكن يقرأ كذا من القرآن الكريم، وممكن يجد يقول والله أنا قريت وخرج حزبين ثلاثة ما أدري كيف ختمتها ولا أتذكر ما قرأت، وكنت في أثناء قراءتي كلها مشغول كذا كذا إلى آخره. وفي حقة الشيطان نعم هكذا، يعني ربما يجتهد في أن يصرف همك وبالك إلى جهات مختلفة، بل ربما يذكرك بما كنت قد نسيته في الصلاة أو في التلاوة أو نحو ذلك. ولذلك الإنسان إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو يقولها لا بد أن يكون عنده هذا المعنى، وهذا لا شك أنه استجارة بالله عز وجل، دعاء، أنت تدعو الله عز وجل أن يعيذك من الشيطان. والدعاء تعلمون أنه مما يطلب فيه الإلحاح والتضرع، ولا يليق بصاحبه أن يكون ساهيا لاهيا غافلا. ولذلك ربما الإنسان يمر بها ولا يدري، ليس لا يدري معناها، بل ربما لا يدري حتى ما يقول من المعنى. إذن الاستعاذة معناها الاستجارة، والاستجارة معناها أنك الله عز وجل يجيرك من يحميك ويقيك شر ما تخاف من شره كالشيطان. نعم قال فصل ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير أي أطلب جوار الله عز وجل وأن يجيرني يحميني يقيني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسأتي معني كل من هذه الألفاظ قال أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس وأمر بالعرف وأعرض عن جهله إذن قال أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة لا يقبل رشوة ما يقول تقول لي مثلا أعطينا عافية وهذا اللي بغيت من كذا لا هو يقول لك أنا بغيتك أنت فقط تنصرف على العباد الرشوة أنت هذه هذا الذي أنت تريده من قراءة أو صوم أو ذكر أو عبادة تتركه وتنصرف عنه هذا هو الذي أريد نعم قال ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة الشيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة رشوة مثلثة رشوة 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 قال لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه إلا الذي خلقه وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لها رابعة لا أعلم لهن رابعة الآيات الثلاثة التي قدمها وإما ينزغنك من الشيطان استعذ بالله وقوله تبارك وتعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وقوله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم إلى قوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم قال رحمه الله والشيطان إذن أعوذ استفدنا إن شاء الله معنى كلمة أعوذ أعوذ والاستعاذة معنى أن الإنسان يستجير قال تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ ما منه إذن بمعنى الحماية والالتجاء إلى الله عز وجل الإنسان عندما يقول أعوذ بالله وبعضهم على كل حال نظمه بعضهم نظم الاستعاذة وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما قالش الرجيم الراجل يصير فاعل اللي هو الراجل ما هو المرجوم واحنا نقولوا الرجيم رجيم بمعنى مرجوم كقتيل بمعنى مقتول وجريح بمعنى مجروح فهو رجيم بمعنى مرجوم نعم وعندما يصير الراجل ولم يستقيم له النظم الا بان يجعله الراجل هذا اللي تعلموا بان الشعر هذا من الشيطان من نفس الشيطان نعم قال والشيطان في لغة العرب مشتق من شطن من شطن إذا بعد فهو بعيد بطبع في لبن زائدة أما من شطن تكون من أصلية قال وقيل مشتق من شاطئ لأنه مخلوق من نار ومنهم من يقول، ونحن كذلك بعض الناس يقول شاف طعام يقولوا ريح من الاحتراق، بمعنى الاحتراق شاف بمعنى احترق. قال ومنهم من يقول كلاهما صحيح في المعنى ولكن الأول أصح، أول الذي هو شطن، ولكن الأول أصح وعليه يدل كلام العرب، وقال عليه يدل كلام العرب، وقال سيبويه العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشيطان، ولو كان من شاط لقالوا تشيط. إذن كلامهم يدل على أن شطن هي الصحيح، واستدل سيبويه رحمه الله بقولهم قول العرب تشيطن ولم يقولوا تشيط. نعم، إذن كلمة الشيطان، الشيطان مأخوذة من شطن، سواء كان بالنسبة للشيطان الذي هو الشيطان الجني ولا كذلك شياطين الإنس، كلهم بعد عن الخير. قال وفي مسند أحمد عن أبي ذر قال قال رسول الله، عفوا، والشيطان مشتق من البعد على الصحيح، من البعد أي سوف يكون يسأل عليه شطنا، ولهذا يسمون كلما تمرد من جني وإنسي وحيوان وشيطان، يسمون كلما تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا. قال الله تعالى كل من يلوجنا كل من، لقلنا جيد لكنها ماذا؟ يمكن هو كلام الجزء صحيح بالعقل، وهذه كلها عقل جني إنسي، حيوان فقط الجني والإنسي هم الغالب. كيف؟ وهي أكثر ما تسأل الحق الجني والإنسي والحيوان اللي يقصد بها كل ما في حياة الحيوانات الأخرى، نحن حيوان احترامات احنا حيوان ما مات تكون في الحيوان في الحياة، أن الدار الآخرة له الحيوان، كل ما فيه حياة يقال حيوان، حيوان من الحياة وضدها الموت. إذا أردنا يعني الحيوانات الأخرى يعني معناها التي لا تعقد الدواب ونحو ذلك، كان يقال لها يعني عجموات بهائم كذا من أسامي لها. نعم، قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن استدل رحمه الله بهذه الآية، نعم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن فكأنه استدل بهذا على أن كل من تمرد من الجن والإنس وجميع الحيوانات يقال له شيطان. قال وفي مسند أحمد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت أول الإنس شياطين؟ قال نعم. في صحيح مسلم عن أبي ذر أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ قال الكلب الأسود شيطان. وروى الطبراني أن عمر بن الخطاب ركب برذونا، وروى الطبري أن عمر بن الخطاب الطبري الطبرين. إذن هذا الحديث كذلك حديث مهم جدا يتعلق بالأحكام. يقطع الصلاة يقطع الصلاة، ومعنى يقطع الصلاة أنه إذا مر بينك وبين السترة واحد من هذه الثلاثة فصلاتك استأنفها من جديد. يعني معنى واحد كان يصلي وجابينه بالسترة فاتت المرأة، نقصد المرأة أن المرأة التي بلغت محيط، المرأة التي يعني بلغت سن المحيط، وأما الطفلة الصغيرة ونحو ذلك فلا، أو الكلب الأسود أو الحمار، كل هذا إذا مر بينك وبين السترة فاستأنف صلاتك من جديد. يعني أقول الله أكبر في ذات الإحرام وأعود في الصلاة، فصلاتك قد انقطعت بمرور هؤلاء. هذا هو معنى يقطع الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة، إذن صلاتك مقطوعة، وإذا مر غير هؤلاء فصلاتك ناقصة، وإذا صليت إلى غير سترة فقد استبحت لهم أن يمروا أمامك. إذا صليت إلى غير سترة، لأنك أنك تركت لهم واحد المجال قال لي بغيت، لم تجعل لصلاتك حريما قدر ما يعني يكفي لسجودك. النبي كان بين موضع قدمه وسجوده وسترته ثلاثة أذرع، وبين موضع سجوده وسترته ممر شات. هذا المكان عندما يكون يصلي المفروض أن الناس يستغنون عنه، وهو كذلك لا يحرج الناس بأن يصلي هكذا وأمامه مفتوح كله. نعم. إذن قال فقلت يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر. الكلاب يعني كأنها واحدة، يقول الصحابي رضي الله عنه. إذن قال فالكلب الأسود شيطان، وقال بعض المفسرين أن كلمة الكلب الأسود شيطان بمعنى أكثر ما تتلبس الشياطين في الكلب الأسود. نعم. وروى الطبري أن عمر بن الخطاب ركب برذونا، البرذون يعني هو عبارة عن كأنه هجين بين الحصان ولعله والبغل، وأكثر من يوجد عند الآن هي براذين. الأحصنة العربية قليلة جدا، الأحصنة العربية العتيقة اليوم موجودة قليلة جدا، ولكن البراذين أكثر الموجود، معنى حيوان هكذا يشبه البغل نعم، ولكنه ليس حصانا وليس بغلا. قال فجعل يتبختر به، فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا، فنزل عنه وقال ما حملتموني إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. وإسناده صحيح. والرجيم، إذن فرغ رحمه الله من كلمة شيطان، ولعله استتم لنا الآن بهذا البحث هذا التحقيق والتدقيق معنى كلمة شيطان. قال رحمه الله والرجيم فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول. الرجيم فعيل، الرجيم رجيم هكذا فعيل، لكن فعيل لما كان يكون تارة بمعنى فاعل وتارة يكون بمعنى مفعول بيّن هنا بأن المراد به مرجوم بمعنى مفعول. رجيم فعيل بمعنى فاعل، مثلا كقدير بمعنى قادر، كريم بمعنى مكرم، عظيم، هذه كلها بمعنى فاعل، لكن تأتي أحيانا فعيل بمعنى مفعول، بل وتأتي ربما أحيانا بمعنى المصدر. إذن قال والرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي أنه مرجوم مطرود عن الخير كله. إذن الشيطان مطرود، لا حظ له في التوبة ولا الرجوع ولا التراجع، يبقى هكذا. كل إنسان قتل أو أشرك بالله عز وجل يمكن إذا تاب إلى الله عز وجل يتوب الله عز وجل عليه، إلا الشيطان فلا، ليس له توبة ولا رجوع أبدا. وقال تعالى إنا زينا، نعم والرجيم قال كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما رجوما للشياطين. وقال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. إذن الرجيم واضح من هذه الآيات أنه مرجوم بمعنى مطرود من رحمة الله عز وجل ومن الخير. نعم قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح بها الصحابة كتاب الله واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو من أول كل سورة كتبت في أولها أو أنها بعض آية من أول كل سورة أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها أو أنها إنما كتبت للفصل لا أنها آية. إذن هذه هي أطراف الخلاف وهذا هو الخلاف بجميع تفاصيله. نعيده. قال رحمه الله اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو من أول كل سورة كتبت في أولها أو أنها بعض آية من أول كل سورة أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها أو أنها إنما كتبت للفصل لا أنها آية. على أقوال للعلماء سلفا وخلفا وذلك مبسوط في غير هذا الموضع بمعنى البسط في هذا الخلاف والترجيح ما هو القول الذي هو قول قوي وصحيح. قال كأنه أحال رحمه الله على غير هذا الموضع لأنه البحث كأنه بحث في القراءات. ولكل حال الذي أعرفه قول هو يعزى لابن حجر رحمه الله ويظهر أن ابن حجر رحمه الله كأنه نقله عن غيره أن من ثبتت بسم الله الرحمن الرحيم في قراءته للفاتحة هذا كلام ربما يختص بالفاتحة فإنه يقرأ بها مهما كان مذهبه بمعنى ولو كان مالكيا وهي ثابتة في قراءة ابن كثير كما وصل. ومن لم تثبت في قراءته فإنه لا يقرأ بها ولو كان شافعيا والشافعي طبعا يوجبونه كأنه رد الأمر إلى القراء. ولذلك يقول أبو بكر بن عاصم ومذهب القراء بهذه المسألة أقعد في الأمر كذا في البسملة. هنا قال وذلك وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا قول يقوي قول القائل بأنها للفصل بين السور البسملة إنما هي للفصل بين السور. وأخرجه الحاكم في المستدرك وفي صحيح ابن خزيمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية لكنه من رواية عمر بن هارون البلخي وفي ضعف عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنها وروى له الدارقطني متابعا عن أبي هريرة مرفوعا وروى مثله عن علي وابن عباس وغيرهما. وممن حكى عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة أو ممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري، وبه يقول عبد الله بن مبارك الشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه، وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله. إذن أنها آية من كل سورة إلا سورة براءة. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. وقال داود هي آية، داود ظهر أنه يريد داود الظاهر، هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها. وهذه رواية عن إمام أحمد، وهذه رواية يعني معناها من روايتين عن إمام أحمد. وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي وهو من أكابر أصحاب أبي حنيفة. هذا ما يتعلق بكونها من الفاتحة أم لا بالنسبة للبسملة. فأما ما يتعلق بالجهر بها الأخرى، إذن حاصل الأقوال في البسملة قلنا أنها إما هي آية من كل سورة أو آية مستقلة أو أنها آية من الفاتحة، تقريبا هذه جملة الأقاويل التي فيها. والظاهر أن الراجح هو القول الأخير، قول روي عن ابن عباس أنها آية من كل سورة، آية من كل سورة ما عدا سورة التوبة بما في ذلك الفاتحة. والفاتحة جاء ما يرجح أنها آية منها الحديث الذي خصه. وهل هي للفصل؟ هذا لا يتنافى مع كونها للفصل، آية من الصور ولكن كذلك تفيد الفصل. قال هذا ما يتعلق بكونها من الفاتحة، بكونها أي البسملة من الفاتحة أم لا. فأما ما يتعلق بالجهر بها، بالجهر بها فمفرع على هذا، أي على هذا القول الذي يعتقد أنها ليست من الفاتحة ولا سورة ولا آية من سورة، طبعا لا يجهر بها ولا يقرأ بها كمالك رحمه. فمن رأى أنها ليست الفاتحة، ليست الفاتحة فلا يجهر بها. عندك من؟ عندك؟ نعم. إذن نسخة التي ليست فيها من لتكتب. ليست من الفاتحة فلا يجهر بها. وكذا من قال إنها آية من أولها، وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا. فذهب الشافعي إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسور. فذهب الشافعي إلى أنه يجهر بها ما دامت آية من الفاتحة، فإنه يجهر بها كما يجهر بالفاتحة في الصلاة الجارية. ومذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا، فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية، ونقله الخطيب عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي قلابة والزهري وسعيد بن مسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وغيره. وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال الترمذي وليس إسناده بذاته، وقد رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال صحيح. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله، يقصد الألف التي في الله، ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وفي مسند الإمام أحمد طبعا يعني المد الذي بسم الله مد الطبيعي، الآن القراء يقول هناك مد تعظيم، ومد الرحمن مد طبيعي، مد الرحيم في مدكم الزائد لأجل الوقف. وفي مسند إمام أحمد قال وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك أو مالك يوم الدين. وقال الدارقطني إسناده صحيح، ورواه الإمام الشافعي والحاكم في المستدرك عن أنس أن معاوية صلى بالمدينة فترك البسملة فأنكر عليه من حضر من المهاجرين ذلك، فلما صلى المرة الثانية بسملة معناه كأنه يعني نزل على مذهب أهل المدينة. نعم، وطبعا المدينة إذا قلنا يعني القول فيها فمالك رحمه الله المروي عنه ترك البسملة، بل عند المالكية اليوم مكروه قراءتها، بل والسبب ولا جهر بها. كفاية ومقنع في الاحتجاج، ولهذا القول عما عداها فأما المعارضات والروايات الغريبة وتفريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر. إذن ظهر أن ابن كثير عليه رحمة الله كما ينقل عنه أحمد شاكر في هذا المختصر يرى أن البسملة تقرأ، ولعله هذا هو الراجح، الواحد يقرأها في افتتاح كل سورة سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. وأما في الفاتحة فالأمر قلت أن الأحوط القول بوجوب قراءتها فيها. نعم، ماذا؟ الجهر بها، لأنه في حق الذي يقول بأنها ليست من الفاتحة فلا كلام معه، لا في الجهر ولا في، وإنما الكلام على الذي يقول بأن البسملة وفي الصلاة كذا الكلام أيضا في الجهر بها في الصلاة. نعم، والسنة بالنسبة للجهر بها في الصلاة سنة الإسرار، لكن إن جهر بها أحيانا فلا بأس إن شاء الله. السنة في الصلاة ذكرناه أظن بالأمس أنه يعني يجريها مجرى الاستعاذة وكذلك يعني الاستفتاح. قال وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداها فأما المعارضات والروايات الغريبة وتطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها فله من أحد. وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة، وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين والخلفاء، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل. من سلف التابعين والخلف وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل. وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ بالبسملة أو لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهرا ولا سرا، واحتجوا بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا هو الذي احتج به مالك رحمه الله في ترك الإسرار والجهر بالبسملة. وبما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. ولمسلم زيادة وهي عن أنس كذلك، هذه الزيادة هي التي ربما تتعب في الجواب عليها. ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرة. قوله ولا في آخرة معناها مبالغة في النفي، مبالغة في النفي، معناها كأنه بسم الله الرحمن الرحيم لا يذكرونه. هذا هو عمدة ما ذهب إليه مالكي، نعم. ولكن حق الجواب عليه، نعم، يعني من سمع ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. ربما مالك يعني أنس بن مالك رضي الله عنه إنما روى كونه لم يسمع، وكونه لم يسمع هذا ليس فيه نفي، نفي القراءة، نعم. وإلا أبو هريرة رضي الله عنه لم يسمع دعائه، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فبجواب النبي صلى الله عليه وسلم ثبت له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعائه صح. قال فهذه مآخذ الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة، وهي قريبة لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالمسألة ومن أسر، ولله الحمد والمنة. فصل في فضلها، فصل في فضلها، والمراد فضل البسملة. قال روى الإمام أحمد في مسنده عن عاصم قال سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف، عن رديف النبي، سمعت أبا تيمية، أبا تميمة عندنا، هذه النسخة الأخرى من الشرح صحيح. قال سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم. وقال بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله، هذا هو الذي يقال عندما تعثر الدابة، والدابة يعد لها إن شاء الله السيارة اليوم، عندما ترقد قل بسم الله، نعم. قال قلت، قال لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعظم. وقال بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب، حتى يصير مثل الذباب. هكذا وقع في رواية الإمام أحمد. وقد روى النسائي في اليوم والليلة وابن مردويه عن أسامة بن عمير قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقال لا تقل هكذا فإنه يتعاظم، يتعاظم يعني يكبر في نفسه، عندما ينسب إليه فعل هكذا يقول الشيطان أذن أنا وليت حاجة ويعتد بنفسه. والشيطان في حق هكذا الذي يليق به هو أن الإنسان يستعيذ بالله منه ولا ينسب إليه أنه فعل بي وفعل بي ونحو ذلك، حتى إذا رأيت شيئا في منامك السنة لا تحدث به، تقول الشيطان بالأمس جاني وقال لي كذا وورني وكذا، أرى يجيب لي للتالي كذا. ولكن إذا استيقظت استيقظت على شيء من هذه المنامات وانفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتحول إلى الجهة الأخرى وقل اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في منامي، من شر ما رأيت في منامي أن يضرني في ديني ودينك ولا يضر، نعم. وهكذا ينبغي أن نكون كذلك في كل ما ربما نشعر بالفعل أن الشيطان هو الذي ربما تسبب بإغرائه وإغوائه ووسوسته، ولكن لا ننسب إليه أنه فعل بنا وفعل بنا وفعل بنا. قال هكذا وقع في رواية الإمام أحمد. وقد روى النسائي في اليوم والليلة وابن مردوي عن أسامة بن عمير قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقال لا تقل هكذا فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت، البيت، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة، كالذبابة صغير. هذا من تأثير بركة بسم الله. ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول، فتستحب في أول الخطبة لما جاء كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجزم، وتستحب البسملة عند دخول خلاء. هذا حذر من أهل العلم أعرف أنه ضعيف ولا أدري لماذا لم يشير إضافي، ربما أشار إلي عنده. وتستحب البسملة عند دخول الخلاء، هذا ثابت على كل حال عن أنس بن مالك بسم الله عندما يريد دخول بيت خلاء، وهل يقولها داخله أو قبيل الدخول إليه؟ إن شاء الله لعل الصحيح أن يقال قبيل الدخول إليه، نعم، لما ورد من الحديث من ذلك. وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد السنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد مرفوعا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهو حديث حسن. ومن العلماء من أوجبها عند الذكر ها هنا، ومنهم من قال بوجوبها مطلقا، وكذا تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة، وأوجبها آخرون، بل بعضهم ذكر أنها شرط، ومن قال أنها شرط حتى النسيان لا يعفى عنها، من قال بشرطيتها يقول معناها حتى ولو نسيها شخص فذبيحة لا تؤكل، ومن قال بوجوبها فقيده بالذكر والقدرة، يعني واجبة عند الذكر والقدرة، ومن قال أنها ليست بشرط، نعم، ونحن لما كشور عند أنه ليست بشرط عند أبي حنيفة، نعم. هنا ربما من منكم وجد قولا غير هذا، هو نسب إلى الشافعي رحمه الله القول بالاستحباب. معليش لو أن بعضكم بحث يحقق في هذه المسألة، مسألة نسبة الاستحباب البسملة عند الذبح، عند الذبح للإمام الشافعي رحمه الله. وهكذا تستحب عند الأكل لما في صحيح مسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لربيبه عمر بن أبي سلمة قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه، ومن العلماء من أوجبها والحالة والحالة هذه، وكذلك تستحب عند الجماع. لما في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. ومن هنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قوله بسم الله هل هو اسم أو فعل متقاربان. إذن هل نقول بسم الله نقدر هنا المتعلق متعلق الباء الجر فعل أم أنه اسم؟ كثير رحمه الله يقول أنه لا تنافي بينهما وأنهما أمران متقاربان. قال وكل قد ورد به القرآن، أما من قدره باسم تقديره بسم الله ابتدائي، بسم الله ابتدائي، الباء هنا متعلقها هو ابتدائي مصدر، فلقوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. إذن الباء في بسم الله هنا متعلقها هو مجراها، إذن متعلقها هو الاسم. ومن قدره بالفعل فلقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، باسم هنا متعلق هو اقرأ، وكلاهما صحيح، فإن الفعل لا بد له من مصدر، ذلك أن تقدر الفعل ومصدره وذلك فلك أن تقدر الفعل ومصدره وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله، إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا أو صلاة فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله تبركا وتيمنا ما لم يكن على كل حال الفعل مما ليس شأنه يعني الاحترام. فالإنسان يريد أن يشرب الخمر يقول بسم الله، على بعض العلماء قد يعني ينزل هذا من زيادة الاستهزاء، ولا إنسان أراد أن يسرق يقول بسم الله، وإنما الأفعال التي لها حرمة، وأما الأفعال التي ربما هي أفعال هي معاصي ونحو ذلك قد يكون قول بسم الله في استفتاحها إنما هو استهزاء بذكر بسم الله تبارك وتعالى. نعم وإذا تكلمت من ناحية النحو سوف تقول الأصل في المتعلقات إنما هي الأفعال، الأصل في المتعلق إنما هو الفعل. ها الفعل لا هو الفعل، وأما شبهه فهو منزل منزلته أو ملحق به في التعلق. نعم فهو فرع النعم، ولكن المؤلف رجح من جهة أخرى قال لما كان في القرآن الكريم الباء وجد أنها متعلقة بالاسم تارة وفي موضع آخر متعلقة بالفعل، فقال لكل يعني ملتمس وله ما أخذ. فالذي قال يعني المتعلق هو يعني إذا قلت مثلا بسم الله عند أكلك كأنك تقول يعني متعلق الباء هو ابتدائي، أي ابتدائي الأكل لأنها تقال في الشروع. ومن قال بأنها متعلقة بالفعل فكأنه قال يعني بسم الله أبتدئ الأكل أو بسم الله آكل. وهنا على كل حال كذلك ألحق بهذا البحث أنه هل يقدر في كل فعل في الشروع فيه نفس المتعلق واحد أبتدئ فقط لأنها مدى تقال في الشروع أبتدئ، وهل هو كل متعلق يختلف باختلاف الأفعال بحسب الفعل يقدر المتعلق. فإذا كنت عند الأكل يقول آكل، إذا كنت عند الشرب أشرب، إذا كنت عند يعني الدخول بالخلاء أدخل ونحو ذلك. ثم قال الله علم على الرب تعالى، علم نعم ماذا ولم يرجح ولكن هو لم من هذا الفعل قال قولان متقاربان. نعم نعم وإن عبارة جمعه والظاهر أنه فقط لأن قال بأن القولين متقاربان ليس بينهما بعد كبير جدا كثير متعلق بذلك. قال الزمانية قال متقارب من جهة الإثم والفعل. نعم قال أنهما قولان متقاربان، ولعل ربما سوف ندخل في يعني مبحث جديد نعم يتعلق بالله من البسملة، سوف يكون كلام كذلك جيد لو افتتحنا به مجلس غد. ونتوقف هنا، ومن عنده سؤال سؤالين فقط نختم بهما. تفضل قلم. نعم نعم لا لا هو أحمد شاكر عندما نقول أحمد شاكر الآن هذا كله كلام أحمد شاكر، ومعنى كونه كلام أحمد شاكر طبعا اختصار للمكثير، والمختصر يعني قد يأتي بنفس عبارة من اختصره ما استطاع إلى ذلك سبيل. هذا أجود الاختصارات أن المختصر متى أمكنه الإتيان بنفس كلام من اختصر كلامه هذا ولا يفعل. ماذا قلت إلى كل حلوة إذا قال قلت فكلام ابن كثير طبعا، ولكن الذي اختصره هو ابن شاكر. نعم تفضل. ممكن ليس جهرا، ولكنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الشخص بالقرب منه، بالقرب منه ممكن يسمعها. النبي صلى الله عليه وسلم لا تظن بأن قراءته كما هي قراءة الآن هي واحد بالغة مبلغ من اللطافة حتى يكاد الشخص لا يسمع حتى قراءته نفسه، لا. يقول الصحابي كان يسمعنا الآية أحيانا، كان يسمعنا الآية أحيانا، بمعنى نسمع قراءته أحيانا. مالك يوم الدين إياك نعبد، كان يسمع الآية، وكانوا يعرفون قراءته باضطراب لحيه. الآن يعني كثير من الإخوة وأنبه لعب كثير منهم أنك تجد تكون بالقرب منه، يعني كتفك إلى كتفه، نعم، وتسمع صعود أنفاسه، هكذا تسمع يطلع نفسه يطلع فيه وما تسمعش قراءته، نعم تسمع يعني حركة يعني الشهيق والزفير، نعم، ولا تكاد تسمع قراءته. هذه صراحة كل حال الذي يعتد به على الأقل في السر أن يسمع الشخص نفسه، وربما كذلك أسمع من بجانبه، ليس سماعا مفصلا ولكنه قد يسمع، لكن لا توجد القراءة السرية بهذه الصورة، يعني الشخص مطبق الشفتين. نعم نعم
شيخنا أحسن الله إليك، أحيانا يأتي الفعل بصيغة الماضي ويراد به المستقبل، قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، قوله وجاء ربك والملك كما في الحديث
نعم
اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم.
نعم كيف؟
ضابط
أليس إنك ضابط ولا قاعدة نحوية ولا شيء من ذلك، ولكن هذه حق القرآن يفسر القرآن، القرآن يفسر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ربك والملك صفا صفا، تفسير عندما تجد أنها مجيء يوم القيامة لفصل القضاء، ليس أن يتدخل في ذلك عقل ولا لغة ولا شيء من ذلك. أتى أمر الله، معروف أن أمر الله هو القيامة، قيام الساعة، وهي يعني ولكن يتكلمون كلام كل حتى عربية يقول أن ما تحقق وقوعه قد ينزل منزلة الواقع في تامه بهذا الشيخ، ما تحقق وقوعه، يقول مثلا الناظم في أول منظومة يقول قال قال، ما معنى قال؟ ها؟ بمعنى أنه في حق صيغته صيغة ماضي، والذي سيقوله مستقبليا بالنسبة لما قال، لكنهم يخرجون هذا التخريج، يقولون أن الشيء إذا اجتمعت له أدواته ووسائل تحقيقه فينزل منزلة الواقع كلام، ولكن بالنسبة للأمور الشرعية ليس هكذا. نعم تفضل. في نعم نعم لا لا المتعلق فقط المقدر، لا تعرف المقدر. لا تعرف المقدر، هذا مقدر لنا في التقدير، لكن لو تلفظنا به، لو تلفظنا به وذكرنا المتعلق يمكنك أن تعرف هذا، ولكن نحن في التقدير فقط، لأنه نحن عندنا يمتنع أن يكون هناك حرف جر ليس زائدا ولا شبه زائدا وليس له متعلق، إلا أن يكون من الأحرف التي قد لا يكون لها متعلق، كرب مثلا، رب لا يكون لها متعلق، وبعض حروف كل حال محصورة. وأما غالب حروف الجر إن لم تكن زائدة، يعني حرف الجر الزائد لا يكون له متعلق ولا شبه زائدة كذلك، فالأصل أنه لا بد أن تكون لها متعلق. ما معنى متعلق؟ لأن أصلا عندما يعرفون حرف الجر يقول هو الذي جر معنى الفعل إلى الاسم، فإذا قلت مررت بزيد فكأن الباء هنا هي التي جرت معنى المرور إلى زيد، هذا هو المتعلق. إذن هذا التقرير، التقرير لا نعرفه. نعم تفضل. نعم. واشفقنا منها. نعم. هذا لا يعني كونه ظلوما جهولا انه ليس طيب اصلا. نعم الانسان على كل حال الظلم ينتفي عنه ويحل محله العدل، والجهل كذلك ينتفي عنه ويحل محله العلم. ولا يزال الناس كذلك اذا اتصفوا بهاتين الصفتين يحصل منهما من شر ما يحصل، لكن الانسان بخلاف الشيطان الذي معدنه فاسد. الشيطان معدنه فاسد نعم، لكن الإنسان إذا خوطب فيه هذا الأصل كونه طيبا وجئته بهذه العبارات التي ربما اقتربت منه وخاطبته باعتبار أصله فإنه سوف يستجيب. كونه ظلوما جهولا هذه صفة من صفات الإنسان كل حال، لكن لا تعني أنه يعني أصله رديء وفاسد ونحو ذلك. مقارنة مع الشيطان، مقارنة مع الشيطان نعم. والله السؤال الأخير فقط كأنه هذا هو الأخير. ها هذا هو السؤال. نعم
السلام عليكم شيخنا.
نعم لعله كذلك يقول بسم الله، يقول بسم الله إذا عثر وهناك حق عثور الدابة قد يكون هو نفسه عثور الإنسان. الإنسان الذي يركب دابة فكونها تعثر بمعنى تقع لها كبوة في مشيها فهو حتى وإن لم يكن هو فهو الآن في صورته التي يكون يمشي كأنما يمشي على دابة فهو كذلك يمشي على رجله الصورة كأنها متقاربة، ولا أعلم إن شاء الله قلت واحد لا فرق بينهما. نعم تفضل. أيوه نعم لا قول مالك رحمه الله لا يتعرض لمسألة الآية في سورة بعض آياتين في سورة النمل. قول مالك رحمه الله الخلاف لا يدخل، وإنما هذا بالإجماع أهل العلم بالإجماع بالإجماع لا يخالف أحد في أن بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوا المسلمين هذا بالإجماع لا ليس داخل الخلاف أصلا، وإنما الكلام في بسم الله الرحمن الرحيم التي في أوائل الصور وبالإجماع ليست في أول سورة التوبة. لم يقل أحد بأن سورة التوبة مبدؤة بسم الله الرحمن الرحيم. إذن فيما عدا سورة التوبة بسم الله الرحمن الرحيم في الأوائل هل هي آية من الصورة أم هي للفصل بين الصور أم أنها آية قبل الصورة أم أنها آية فقط من صورة الفاتحة، وما فيما عداها فهي للفصل بين الصور. نعم وبهذا نختم. بالله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. إذن وكذلك نواصل من كتابنا العمدة، توقفنا أظن عند ثم الكلام قال رحمه الله تعالى ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث. الحديث يقصد به الحديث الذي كنا فيه وهو حديث قسمت الصلاة، قسمت الصلاة. هذا الحديث هو الذي كان من قبل تعرض له المؤلف رحمه الله وذكره، وهو حديث من الأحاديث القدسية. قال فيه الرب عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال الله قال العبد ملك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط هذه السورة أيها الإخوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها آية آية، وكأنه كان يستشعر هذا الذي يكون بين القراءة وبين قول الله عز وجل هذا، كأنه كان يستحضره ويستشعره. نعم، وهكذا من أراد منا أن يقرأ قراءة على صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فلتكن قراءته هكذا، أي آية آية حتى يختم الصورة صورة الفاتحة، وهي سبع آيات كما تقدم سبع آيات، يرجح ذلك قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال رحمه الله ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث القدسي مما يختص بحكم الفاتحة من وجوه، أحدها أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة، أطلق فيه لفظ الصلاة والمراد القراءة. إذن والمؤلف رحمه الله سوف يخوض غمار مسألة من المسائل مهمة جدا، ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ وربما يكون غامضا على بعضنا من أي وجه يكون هذا الحديث دل على ذلك، فاتبعوا جيدا لاستدلاله. قال والمراد القراءة، الصلاة من إطلاقاتها ماذا؟ أن تطلق ويراد بها ماذا؟ القراءة، كقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أي بقراءتك. لا شك أنه ولا تجهر أي ولا تجهر بالصلاة، إذن تطلق ويراد بها القراءة، كما جاء مصرحا به في الصحيح عن ابن عباس وهكذا قال في هذا الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، ثم بين تفضيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة فدل على عظم القراءة في الصلاة. تفصيل ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة فدل على عظم القراءة في الصلاة وأنها من أكبر أركانها. أظن ربما بعضكم فهم وجه الاستدلال. عندما قسمت الصلاة وقصد بالصلاة هنا ماذا؟ القراءة، وهو الذي من القراءات في الصلاة كله يمكن أن يقال عنه أنه ركن أو على الأقل واجب غير الفاتحة. أي شيء. نعم. قال ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة فدل على عظم القراءة في الصلاة، فدل على عظم القراءة في الصلاة وأنها من نعم أنا عندي كذلك تفضيل، ولكن الظاهر أنها تفصيل، أنا عندي أيضا تفضيل لكن الظاهر أنها تفصيل. نعم، فدل على عظم القراءة في الصلاة وأنها من أكبر أركانها. انظروا الاستدلال وطريقته وبدايته. نعم، وأنها من أكبر أركانها إذ أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة. أطلقت العبادة وهي الصلاة وأريد بهذا الجزء الذي هو القراءة. نعم، كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة، العكس يعني أطلق في بعض المواضع القراءة، هنا أطلقت الصلاة أريد بها القراءة جزء من أجزائها، وأطلق في مواضع أخرى العكس وهو القراءة وأريد به ماذا؟ الصلاة. قال عز وجل في قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمراد صلاة الفجر، والمراد صلاة الفجر كما جاء مصرحا به في الصحيحين من أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة، وهو اتفاق العلماء. إذن صلاة تخلو من القراءة ليس في صلاة، لكن ماذا يقرأ وأيها أولى بالقراءة وأيها يعني يعتبر قراءته ركن، هذا هو الذي كذلك سوف يؤلف الله يستدل له. قال ولكن اختلفوا في أنه هل يتعين بالقراءة في الصلاة فاتحة الكتاب أم تجزئ هي أو غيره، هذا هو عنوان الخلاف، هل القراءة التي كنا نقول القراءة هكذا، هل أي قراءة، هل أي قراءة نعم، أم أنه يتعين الفاتحة؟ على قولين مشهورين، فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم أنها لا تتعين، بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه في الصلاة، واحتجوا بعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وبما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، قالوا فأمره بقراءة ما تيسر، أمره بقراءة ما تيسر ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها، فدل على ما قلنا. إذن القولين المشهورين في المسألة هما قول الأحناف أنه لا تتعين قراءة هذه السورة التي هي الفاتحة رغم ما لها من الفضل الذي ذكر سابقا، ما لها من الفضل وما لها من مما سيذكر كذلك مما يدل على تعيينها، فإن الأحناف هم أحد طرفي الخلاف في المسألة. المسألة أعيد وأقول مسألة، قال الله تبارك وتعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وغيره مما فيه القراءة في الصلاة، القراءة في الصلاة، هل الذي يتعين هو أي قراءة أم أنه قراءة الفاتحة أولا؟ إذن أي قراءة هذا؟ وقول إحنا واستدل له بقوله تبارك وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه، ما تيسر، بل بعض الأثر على كل حال حجة عليه، ما تيسر منه يذبح الفاتحة متيسر. والقول الثاني أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة، الفاتحة التي قلنا سميت فاتحة لأجل أنها افتتح بها كتاب الله عز وجل وتفتتح بها الصلاة أيضا، والقول الثاني أنها تتعين قراءة الفاتحة، ربما كلمة الفاتحة نفسها تفيد ذلك، إذا قلنا أن الفاتحة تفتتح بها الصلاة إذن هل يقرأ شيء قبلها؟ لا. ولا تجزئ الصلاة بدونها، وهو قول بقية الأئمة أي من ما عدا الأحناف، مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء، واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور. نعم، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، والخداج هو الناقص، كما فسر به في الحديث كما فسر به في الحديث غير تمام. إذن الحديث نفسه فيه تفسير ما معنى كلمة حداد غير تمام. واحتجوا أيضا بما ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه تجب قراءتها في كل ركعة. إذن انتبهوا جيدا، كأن المؤلف رحمه الله ظهر له بأن هذا كافي في رد مذهب الأحناف بهذه الأحاديث الصريحة الواضحة في لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة بهذا المعنى. ثم صرف إلى مسألة أخرى بين أهل القول الثاني، لتنتبهوا، بين أهل القول الثاني أي القائلين بوجوب قراءة الفاتحة أو بركنية قراءة الفاتحة. قال ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه تجب قراءتها في كل ركعة، وقال آخرون إنما تجب قراءتها في معظم الركعات، وقال الحسن وأكثر البصريين إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلاة، أخذا بمطلق الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة. قال المعروف أنه يخرج بالعهدة بإيقاع الفعل مرة واحدة، إذن إذا قرأناها مرة واحدة في ركعة واحدة خلاص. وذهب آخرون من أهلها القول الثاني لا بد أن تقرأ في كل ركعة، وقال لا بد أن تكون في أغلب الركعات، وقول آخر يجزئ لو قرأتها في ركعة واحدة. إذن كم عدد الأقوال؟ ثلاثة. نعم. قال ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه تجب قراءتها في كل ركعة إلى آخره. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزعي لا تتعين قراءتها، بل لو قرأ بغيرها أجزأه بقوله فقرأوا ما تيسر من القرآن، والله أعلم. وقد روى ابن ماجه عن أبي سعيد مرفوعا لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. وفي صحة هذا نظر، يعني هذا الأثر المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو صح كما قيل قطع جهيزة صوت كل خطيب، يعني معناه يرفع الخلاف الموجود بين العلماء لو صح هذا الحديث، ولكن أشار إليه قال وفي صحة هذا الأثر نظر. قال الوجه الثالث هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء، إذن كلام هنا في المأموم، إذن كأنه الكلام السابق ربما يعني يكون بالنسبة للإمام والمنفرد. هذا المأموم يصلي خلف الإمام، قال أحدها أنه تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة. إذن عموم الأحاديث يفيد أن القراءة تجب على الإمام وعلى المأموم خلفه كذلك. قال والثاني لا تجب على المأموم، قراءة بالكلية لا الفاتحة ولا غيرها، لا في الصلاة الجهرية ولا في السرية، لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا حديث صحيح، والمؤلف رحمه الله يقول أنه في إسناده ضعف، لكن في إسناده ضعف قال نعم، ولكن معناه على كل حال ربما يصح من أحد. فمن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ويستدل به أهل القول هو عمدة استدلاله. قال ولكن في إسناده ضعف، ولكن في إسناده ضعف. ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه، وقد روى هذا الحديث من طرق ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. إذن هذا القول الثاني أنها لا تجب لا على الإمام ولا على المأموم قراءة، عفوا لا تجب على المأموم قراءة كلية، لا تجب على المأموم عفوا. قال والقول الثالث أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم، ولا تجب في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر الله فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. وذكر بقية الحديث، وروى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا قرأ فأنصتوا، وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضا. فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول، وهو قول قديم للشافعي، ورواية عن الإمام أحمد. وروى الحافظ أبو بكر البزار عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت جنبك عن الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت، فقد أمنت من كل شيء إلا الموت. نعم، قال رسول إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد. صراحة لم يظهر لمناسبة إذا كان من فضل فاتحة، ونحن قد تخطينا من فضلها. ماذا بالنسبة للكلام الذي قبله؟ إذا كان يتعلق بفضل الفاتحة ممكن واضح فيه ذلك، ولكن بالنسبة لما ذكرناه من الخلاف، إذن الخلاف على كل حديث هذا حقا إلا إذا كان الأخ في الفاتحة ممكنها. إذن تبين مما ذكر أن الخلاف في الفاتحة على وجوه. إذن أولها قول الأحناف الذين قالوا بأن الفاتحة لا تجب في الصلاة، وإنما يجزئ الإنسان أن يقرأ بما تيسر من القرآن. ولكن القول الثاني هو الصحيح أن قراءة الفاتحة تجب في الصلاة. وهؤلاء أيضا يختلفوا هل تجب في كل ركعة أم في غالب الركعات أم في ركعة واحدة لابد. نعم، ولعل الراجح إن شاء الله أنها في كل ركعة تجب. وهل تجب كذلك على المأموم كما تجب على الإمام المنفرد؟ الراجح أنها إن شاء الله تجب على المأموم وعلى الإمام وعلى المنفرد. قد يقول قائل إذا كنا نقرأ خلف الإمام في الجهرية متى نقرأها؟ نقول إذا كان يقرأها على صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين بهذه الصفة، فيجزئك إن شاء الله أن تقرأها بعد كل آية قرأها. لقى بسم الله الرحمن الرحيم تقول انت بدل. إذا كان لا يفعل هكذا، وغالب الأئمة طبعا لا يقرأون بعد، انتظر حتى يكمل فاتحة فقرأ بعد ذلك أنت الفاتحة. إذا قيل لنا قال تبارك وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ فأنصتوا، نعم فأنصتوا، لكن في غير الفاتحة التي قال فيها لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة. وتقدم لنا حديث أبي هريرة اقرأ بها في نفسك، في بعض الحديث اقرأ بها في نفسك يا فارسي. نعم 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 الآية وليس لازم في حق أن يقرأ آية أو يقرأ سورة، ليس واجبا، ولكن هو السنة، هو السنة نعم أن يقرأ شيئا زائد على الفاتحة من القرآن، وقد قرأ بشيء من القرآن. وثبت كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بآيات لكن في غير الفريضة، وفي الفريضة عندما التبست عليه القراءة ثبت الصلاة. الكلام على تفسيرها، الكلام على تفسيرها، ويقصد تفسير الفاتحة. وقبلها طبعا أدخل في تفسيرها الاستعاذة، الاستعاذة نعم. قال الله تعالى خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. نعم نعم أي آية؟ خذ العفو. قال الله تعالى خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. سورة الأعراف. إذن لعله ممكن سقطنا إنه هو السميع العليم. أنت ماذا عندك أزيد؟ إنه هو، لكن عندنا إنه سميع عليم. ها؟ فيها الآية في من سورة فصلت سوف يذكر، ربما عندك تقديم وتأخير ممكن قدم هذه الآية. نعم. وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ماذا عندك في مكان هذه الآية؟ إنه إذن الأولى، إذن ربما صح الأولى. قال فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، في معناها أي معنى الاستعاذة. وهذا هو الذي كنا نقول أنه من تفسير القرآن بالقرآن، من تفسير القرآن بالقرآن. قال وهو أن الله يأمر بمصانعة العدو الإنسي، يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عن طبعه الطيب، ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافات. يقصد قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا العدو الإنسي في كيفية معاملته، ليرده عنه طبعه الطيب. الأصل في الإنسي أنه طيب الطبع ومعدنه يعني جيد. قال ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافات، ويأمر بالاستعاذة به الضمير يعود على الله عز وجل من العدو الشيطاني بعد الآية أي بعد قوله عز وجل خذ العفو وأمر بالعفو على الجاهل وإما ينزغنك. إذن فيه مجافعة أو مصانعة العدو الإنسي بهذا الخلق، خذ العفو لمن طلبه منك، قال تعفو عني، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هكذا تكون مع العدو الإنسي. فإنه ربما بعض الناس إذا عاملته هذه المعاملة قد يتحرك فيه أصالة الطبع، فيعني يكف عنك إذايته وشره. وأما العدو الشيطاني قال فيه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال ويأمر بالاستعاذة به بالله عز وجل، هذا لا طاقة لك عليه، هذا يكفيك الله عز وجل. ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطان لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل، كما قال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وقال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، وقد أقسم للوالد آدم إنه لمن الناصحين، أقسم له أنه أي إبليس من الناصحين، أنا جئتك ناصحا فقط، وكذب فكيف معاملته لنا، وقد قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن هذا لابد أن نستحضره وأن نكون دائما نستشعره، لأن هذه العلاقة التي بيننا وبين الشياطين أنهم أعداء لنا. نعم. وقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيها إنما تكون قبل التلاوة، أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيها في التلاوة لعله أو في الصلاة، قال إنما تكون قبل التلاوة. إذن ربما بعضنا قد ينظر في لفظ فإذا قرأت، يقولك هذا فعل ماضي، والمأمور به وهو الاستعاذة حاصلة بعد القراءة، هكذا يقول، هذا هو الذي يدل عليه اللفظ إذا قرأت القرآن فاستعذ، معنى بعد تفرغ من القراءة استعذ، واضح؟ نعم. قال ومعنى الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أي إذا أردت القراءة، كقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. وانتبه قد يأتيك واحد يقول لك هذا تأويل، هذا تأويلكم، يقول لك هكذا، هذا تأويل وغير مقبول. نعم، فإذا قرأت القرآن أنا مباشرة بعد القراءة استعذ. نعم، نستدل له بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذن هل تقول نفس التركيب إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، معناها نغسل ونتوضأ بعد القيام إلى الصلاة أي بعد أن نصلي؟ لا، وإنما ليس بعد القيام إلى الصلاة إلا تكبيرة الإحرام، إلا تكبيرة الإحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان نعم إذا قام إلى الصلاة قام نعم ليصليها. نعم. قال أي إذا أردتم القيام، والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري. إذن دائما انتبهوا، ترون أن حتى الطريقة التي ترونها عندما نرد الخلاف إلى الآثار يقل الكلام ويكون قصيرا وينفض الخلاف ويتبين لنا ضعف القول الذي لا دليل عليه، لكن لو أخذنا هكذا في الأخذ والرد والكلام وكذا وكذا سوف يطولنا. قال: فروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ويقول لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وقد رواه أهل السنن الأربعة، وقال الترمذي: هو أشهر شيء في هذا الباب. وقد فسر الهمزة بالموتة وهو الخنق، والنفخ بالكبر، والنث بالشعر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. كما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن جبير المطعم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال: الله أكبر كبيرا ثلاثا، الحمد لله كثيرا ثلاثا، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. وقال عمرو بن مرة: وهمزه الموت موتة، ونفخه الكبر، ونفسه الشعر. إذن الشعر من نفس الشيطان. وروى ابن ماجه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، وهمزه ونفخه ونفسه. قال: همزه الموت موتة، ونفسه الشعر، ونفخه الكبر. وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أبي بكر. إذن هو الآن يفسر الاستعاذة، وهذا داخل في الاستعاذة: أعوذ بالله السميع العليم، استعذ بالله، صيغة الاستعاذة الثابتة كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. إذن فاستعذ، فاستعذ، ربما هذا يقال أنه كلام مجمل، صيغة الاستعاذة هي التي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، فبين قوله تعالى فاستعذ بفعله صلى الله عليه وسلم، بفعله. إذن روي عنه هذه الصيغة للاستعاذة. نعم. قال: وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أبي بن كعب قال: لا تلاحى، قال: تلاحى رجلان عند تلاحى بمعنى تجادلا، تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فتمزع أنف أحدهما غضبا، ظهر الغضب بصورة من صورنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم شيئا لو قاله ذهب عنه ما يجد. بمعنى عندما غضب أحد واحتضر الغضب في أنفه أحمر أو نحو ذلك، قال نزل أن أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه كذلك لو قال شخص اجتزأ بها يكون قد استعاذ، استعاذ، لو قال في استعاذته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يكون قد استعاذ. وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في اليوم والليلة عن معاذ بن جبل قال: استب، استب رجلان، استب بمعنى كان بينهم استباب، استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلي أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ويجد من الغضب. فقال: ما هي يا رسول الله؟ قال: يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال: فجعل معاذ يأمره فأبى، وجعل يزداد غضبا، يزداد غضبا لأنه لم يقلها، لو قالها لذهب عنه ما يجد. نعم. لذلك هذه تقال عند الغضب، فإذا غضب مشروع له أن يقول أعوذ بالله من الشيطان، لعله يكون ذلك مما يسكن غضبه. قال فجعل معاذ يأمره فأبى وجعل يزداد غضبا، وهذا لفظ أبي داود. وقال الترمذي مرسل، يعني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلقى معاذ بن جبل فإنه مات قبل 20. قلت وقد يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعه من أبي بن كعب كما تقدم وبلغه عن معاذ بن جبل، فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. فروى البخاري عن سليمان بن السرد قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لست بمجنون. ورواه مسلم وأبو داود والنسائي. إذن هذه صفة الاستعاذة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فصل. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه، فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله. إذن هذا المعنى أيها الإخوة الذي سمعتموه ينبغي للواحد أن يكون مستحضرا له وهو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الواحد منا ممكن يقرأ كذا من القرآن الكريم، وممكن يجد يقول الله أنا قريت وقريت حزبين ثلاثة ما أدري كيف ختمتها ولا أتذكر ما قرأت، وكنت في أثناء قراءتي كلها مشغول كذا كذا إلى آخره، وفي حقة الشيطان نعم هكذا، يعني ربما يجتهد في أن يصرف همك وبالك إلى جهات مختلفة، بل ربما يذكرك بما كنت قد نسيته في الصلاة أو في التلاوة ونحو ذلك. ولذلك الإنسان إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو يقولها لا بد أن يكون عنده هذا المعنى، وهذا لا شك أنه استجارة بالله عز وجل، دعاء أنت تدعو الله عز وجل أن يعيذك من الشيطان. والدعاء تعلمون أنه مما يطلب فيه الإلحاح والتضرع، ولا يليق بصاحبه أن يكون ساهيا لاهيا غافلا، ولذلك ربما الاستعاذة يمر بها ولا يدري، ليس لا يدري معناها بل ربما لا يدري حتى ما يقول من المعنى. إذن الاستعاذة معناها الاستجارة، والاستجارة معناها أنك الله عز وجل يجيرك من يحميك ويقيك شر ما تخاف من شره كالشيطان. نعم. قال فصل. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير أي أطلب جوار الله عز وجل وأن يجيرني يحميني يقيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسأتي معني كل لفظ من هذه الألفاظ. قال أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه، فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله. ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل. إذن قال أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى. وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة. لا يقبل رشوة. ما يقول تقول لي مثلا أعطيني العافية وهذا اللي بغيت من كذا. لا، هو يقول لك أنا أبغيت كنت فقط تنصرف على ذلك. الرشوة أنت هذه، هذا الذي أنت تريده من قراءة أو صوم أو ذكر أو عبادة تترك وتنصرف عنه، هذا هو الذي أريد. نعم. قال: ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة الشيطان للإنس ومداراته بالإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى، وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة. رشوة مثلثة، رشوة رشوة رشوة. قال: لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه، إلا الذي خلقه. وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لها رابعة، لا أعلم لهن رابعة. الآيات الثلاثة التي قدمها: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقوله تبارك وتعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وقوله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، إلى قوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال رحمه الله: والشيطان، إذن أعوذ، استفدنا إن شاء الله معنى كلمة أعوذ، أعوذ، والاستعاذة معنى أن الإنسان يستجير. قال تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ ما منه. إذن بمعنى الحماية والالتجاء إلى الله عز وجل. الإنسان عندما يقول أعوذ بال، وبعضهم على كل حال نظمها، بعضهم نظم الاستعاذة وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما قالش الرجيم، الرجيم يصير فاعل اللي هو الرجيم، ما هوش هو المرجوم. وإحنا نقول الرجيم، رجيم بمعنى مرجوم، كقتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح، فهو رجيم بمعنى مرجوم. نعم. وما عندما يصير الراجم، ولم يستقيم له النظم إلا بأن يجعله الراجم، هذا اللي تعلموا بأن الشعر هذا من الشيطان، من نفس الشيطان. نعم. قال: والشيطان في لغة العرب مشتق من شطن، من شطن إذا بعد، فهو بعيد بطبع في لبن زائدة، أما من شطنة تكون من أصلية. قال: وقيل مشتق من شاطئ لأنه مخلوق من نار، ومنهم من يقول، ونحن كذلك بعض الناس يقول شاطئ طعم يقولوا ريح من الاحتراق، بمعنى الاحتراق، شاطئ بمعنى احترق. قال: ومنهم من يقول كلاهما صحيح في المعنى، ولكن الأول أصح، أول الذي هو شطن، ولكن الأول أصح، وعليه يدل كلام العرب، وقال عليه يدل كلام العرب، وقال سيبويه: العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشيطان، ولو كان من شاطع لقالوا تشيط. إذن كلامهم يدل على أن شطن هي الصحيح، واستدل سيبوي رحمه الله بقولهم، قول العرب تشيطن ولم يقولوا تشيط. نعم. إذن كلمة الشيطان، الشيطان مأخوذة من شطن، سواء كان بالنسبة للشيطان الذي هو الشيطان الجني ولا كذلك شياطين الإنس، كلهم بعد عن الخير. قال وفي مسند أحمد عن أبي ذر قال قال رسول الله عفوا والشيطان مشتق من البعد على الصحيح من البعد أي سوف يكون يساعد عليه شطنا ولهذا يسمون كلما تمرد من جني وإنسي وحيوان وشيطان يسمون كلما تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا قال الله تعالى كل من لو وجدنا كل من لقلنا جيد لكنها ماذا كلام الجزء صحيح بالعقل وهذه كلها عقل جني إنسي حيوان فقط الجني والإنسي هم الغالب كيف وهي أكثر ما تسأل الحق الجني والإنسي والحيوان اللي يقصد كل ما في حياته من الحيوانات الأخرى نحن حيوان احتراماته احنا حيوان ما مات تكون في الحياة أن الضال الآخرة له الحيوان كل ما فيه حياة يقال حيوان حيوان من الحياة وضدها الموت إذا أردنا يعني الحيوانات الأخرى يعني معناها التي لا تعقل الدواب ونحو ذلك كان يقال لها يعني عجموات بهائم كذا من أسامي لها نعم قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا إذن استدل رحمه الله بهذه الآية نعم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا إذن فكأنه استدل بهذا على أن كل من تمرد من الجن والإنس وجميع الحيوانات قال الشيطان قال وفي مسند أحمد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن فقلت أول الإنس شياطين قال نعم في صحيح مسلم عن أبي ذر أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود قلت يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر قال الكلب الأسود شيطان وروى الطبراني أن عمر بن الخطاب ركب برذونا وروى الطبري أن عمر بن الخطاب الطبري إذن هذا الحديث كذلك حديث مهم جدا يتعلق بالأحكام يقطع الصلاة ومعنى يقطع الصلاة أنه إذا مر بينك وبين السترة واحد من هذه الثلاثة فصلاتك استأنفها من جديد يعني معناه واحد كان يصلي وجابينه بالسترة فالمرأة نقصد المرأة أن المرأة التي بلغت المحيض المرأة التي يعني بلغت سن المحيض وأما الطفلة الصغيرة ونحو ذلك فلا أو الكلب الأسود أو الحمار كل هذا إذا مر بينك وبين السترة فاستأنف صلاتك من جديد يعني أقول الله أكبر تكبيرة الإحرام فأعود في الصلاة فصلاتك قد انقطعت بمرور هؤلاء هذا هو معنى يقطع الصلاة قال صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة إذن صلاتك مقطوعة وإذا مر غير هؤلاء صلاتك ناقصة وإذا صليت إلى غير سترة فقد استبحت لهم أن يمروا أمامك إذا صليت إلى غير سترة، لأنك كان اكتبت لي واحد مجال قال لي بغلت لم تجعل لي صلاتك حريما قدر ما يعني يكفي لسجودك. النجس كان بين موضع قدمه وسجوده وسترته 3 أذرع، وبين موضع سجوده وسترته ممر شات. هذا المكان عندما يكون يصلي المفروض أن الناس يستغنون عنه، وهو كذلك لا يحرج الناس بأن يصلي هكذا وأمامه مفتوح كله. نعم. إذن قال: فقلت يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ الكلاب يعني كأنها واحدة، يقول الصحابي رضي الله عنه. إذن قال: فالكلب الأسود شيطان. وقال بعض المفسرين أن كلمة الكلب الأسود شيطان بمعنى أكثر ما تتلبس الشياطين في الكلب الأسود. نعم. وروى الطبري أن عمر بن الخطاب ركب برذونا، البرذون يعني هو عبارة عن كأنه هجين بين الحصان ولعله البغل، وأكثر من يوجد عند الآن هي براذين. الأحصنة العربية قليلة جدا، الأحصنة العربية العتيقة اليوم موجودة قليلة جدا، ولكن البراذين أكثر هي الموجودة، معنى حيوان هكذا يشبه البغل نعم، ولكنه ليس حصانا وليس بغلا. قال: فجعل يتبختر به، فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا، فنزل عنه وقال: ما حملتموني إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. وإسناده صحيح. والرجيم، إذن فرغ رحمه الله من كلمة شيطان، ولعله استتم لنا نعم استتم لنا الآن بهذا البحث هذا التحقيق والتدقيق معنى كلمة شيطان. قال رحمه الله: والرجيم فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول. الرجيم فعيل، الرجيم رجيم هكذا فعيل، لكن فعيل لما كان يكون تارة بمعنى فاعل وتارة يكون بمعنى مفعول، بيّن هنا بأن المراد به مرجوم بمعنى مفعول. رجيم فعيل بمعنى فاعل، مثلا كقدير بمعنى قادر، كريم بمعنى مكرم، عظيم، هذه كلها بمعنى فاعل، لكن تأتي أحيانا فعيل بمعنى مفعول، بل وتأتي ربما أحيانا بمعنى المصدر. إذن قال: والرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي أنه مرجوم مطرود عن الخير كله. إذن الشيطان مطرود، لا حظ له في التوبة ولا الرجوع ولا التراجع، يبقى هكذا. كل إنسان قتل أو أشرك بالله عز وجل يمكنه إذا تاب إلى الله عز وجل يتوب الله عز وجل عليه، إلا الشيطان فلا، ليس له توبة ولا رجوع أبدا. وقال تعالى: إنا زينا، نعم، والرجيم قال كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما، رجوما للشياطين. وقال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. إذن الرجيم واضح من هذه الآيات أنه مرجوم بمعنى مطرود من رحمة الله عز وجل ومن الخير. نعم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح بها الصحابة كتاب الله، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو من أول كل سورة كتبت في أولها، أو أنها بعض آية من أول كل سورة، أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها، أو أنها إنما كتبت للفصل لا أنها آية. إذن هذه هي أطراف الخلاف، وهذا هو الخلاف بجميع تفاصيله. نعيده. قال رحمه الله: اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة، أو من أول كل سورة كتبت في أولها، أو أنها بعض آية من أول كل سورة، أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها، أو أنها إنما كتبت للفصل لا أنها آية. على أقوال للعلماء سلفا وخلفا، وذلك مبسوط في غير هذا الموضع، بمعنى البسط في هذا الخلاف والترجيح، ما هو القول الذي هو قول قوي وصحيح. قال كأنه أحال رحمه الله على غير هذا الموضع، لأنه البحث كأنه بحث في القراءات. ولكل حال الذي أعرفه قول هو يعزى لابن حجر رحمه الله، ويظهر أن ابن حجر رحمه الله كأنه نقله عن غيره، أن من ثبتت بسم الله الرحمن الرحيم في قراءته للفاتحة، هذا كلام ربما يختص بالفاتحة، فإنه يقرأ بها مهما كان مذهبه، بمعنى ولو كان مالكيا، وهي ثابتة في قراءة ابن كثير كما وصلت. ومن لم تثبت في قراءته فإنه لا يقرأ بها ولو كان شافعيا، الشافعي طبعا يوجبونه، كأنه رد الأمر إلى القراء. ولذلك يقول أبو بكر بن عاصم: ومذهب القراء بهذه المسألة أقعد في الأمر كذا في البسملة. نعم. قال: وذلك وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا قول يقوي قول القائل بأنها للفصل بين السور، البسملة إنما هي للفصل بين السور. وأخرجه الحاكم في المستدرك وفي صحيح ابن خزيمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية، لكنه من رواية عمر بن هارون البلخي، وفي ضعف عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنها، وروى له الدارقطي متابعا عن أبي هريرة مرفوعا، وروى مثله عن علي وابن عباس وغيرهما. وممن حكى عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة، أو ممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة، ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي، ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن زبيد ومكحول والزهري، وبه يقول عبد الله بن مبارك الشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه، وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسي بن سلام رحمهم الله. إذن أنها آية من كل سورة إلا سورة براءة. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. وقال داود: هي آية. داود ظهر أنه يريد داود الظاهر، هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها. وهذه رواية عن إمام أحمد، وهذه رواية يعني معناها من روايتين الإمام أحمد. وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي، وهو من أكابر أصحاب أبي حنيفة. هذا ما يتعلق بكونها من الفاتحة أم لا بالنسبة للبسملة. فأما ما يتعلق بالجهر به الأخرى. إذن حاصل الأقوال في البسملة قلنا أنها إما هي آية من كل سورة أو آية مستقلة أو أنها آية من الفاتحة، تقريبا هذه جملة الأقاويل التي فيها. والظاهر أن الراجح هو القول الأخير، قول روي عن ابن عباس أنها آية من كل سورة، آية من كل سورة ما عدا سورة التوبة بما في ذلك الفاتحة. والفاتحة جاء ما يرجح أنها آية منها الحديث الذي خصها. وهل هي للفصل؟ هذا لا يتنافى مع كونها للفصل، آية من الصور ولكن كذلك تفيد الفصل. قال هذا ما يتعلق بكونها من الفاتحة، بكونها أي البسملة من الفاتحة أم لا. فأما ما يتعلق بالجهر بها، بالجهر بها فمفرع على هذا، أي على هذا القول الذي يعتقد أنها ليست من الفاتحة ولا سورة ولا آية من سورة، طبعا لا يجهر بها ولا يقرأ بها كمالك رحمه. فمن رأى أنها ليست الفاتحة، ليست الفاتحة فلا يجهر بها. عندك من؟ عندك؟ نعم. إذن نسختنا التي ليست فيها من لتكتب. ليست من الفاتحة فلا يجهر بها. وكذا من قال إنها آية من أولها، وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا، فذهب الشافعي إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة قصوى. فذهب الشافعي إلى أنه يجهر بها، ما دامت آية من الفاتحة فإنه يجهر بها كما يجهر بالفاتحة في الصلاة الجارية. ومذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا، فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية، ونقله الخطيب عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي قلابة والزهري وسعيد بن مسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وغيره. وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال الترمذي وليس إسناده بذاته. وقد رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال صحيح. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله، يقصد الألف التي في الله، ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وفي مسند الإمام أحمد طبعا يعني المد الذي بسم الله مد الطبيعي، الآن القراء يقول هناك مد تعظيم، ومد الرحمن مد طبيعي، مد الرحيم وقيمتكم الزائد لأجل الوقف. وفي مسند إمام أحمد قال وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك أو مالك يوم الدين. وقال الدارقطني إسناده صحيح. ورواه الإمام الشافعي والحاكم في المستدرك عن أنس أن معاوية صلى بالمدينة فترك البسملة، فأنكر عليه من حضر من المهاجرين ذلك، فلما صلى المرة الثانية بسملة، بسملة معناه كأنه يعني نزل على مذهب أهل المدينة. نعم. وطبعا المدينة إذا قلنا يعني القول فيها فمالك رحمه الله المروي عنه ترك البسملة، بل عند المالكية اليوم مكروه، مكروه قراءتها، بل ولا جهر بها. كفاية ومقنع في الاحتجاج، ولهذا القول عما عداها فأما المعارضات والروايات الغريبة وتطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر. إذن ظهر أن ابن كثير عليه رحمة الله كما ينقل عنه أحمد شاكر في هذا المختصر يرى أن البسملة تقرأ، ولعله هذا هو الراجح، الواحد يقرأها في افتتاح كل سورة، افتتاح كل سورة سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. وأما في الفاتحة فالأمر قلت أن الأحوط القول بوجوب قراءتها فيها. نعم
ماذا؟ الجهر بها،
لأنه في حق الذي يقول بأنها ليست من الفاتحة فلا كلام معه، لا في الجهر ولا في، وإنما الكلام على الذي يقول بأن البسمة وفي الصلاة كذا الكلام أيضا في الجهر بها في الصلاة. نعم، والسنة بالنسبة للجهر بها في الصلاة سنة الإسراء، لكن إن جهر بها أحيانا فلا بأس إن شاء الله. السنة في الصلاة ذكرناها أظن بالأمس أنه يعني يجريها مجرى الاستعاذة وكذلك يعني الاستفتاح. قال وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداها فأما المعارضات والروايات الغريبة وتطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر. وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة، وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين والخلفاء، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل. من سلف التابعين والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل. وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ بالبسملة أو لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهرا ولا سرا، واحتجوا بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا هو الذي احتج به مالك رحمه الله في ترك الإسرار والجهر بالبسمة. وبما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. ولمسلم زيادة، وهي عن أنس كذلك، هذه الزيادة هي التي ربما تتعب في الجواب عليها. ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. قوله ولا في آخرها معناها مبالغة في النفي، مبالغة في النفي، معناها كأنه بسم الله لا يذكرونها. هذا هو عمدة ما ذهب إليه مالكي، ولكن في حق الجواب عليه نعم، يعني من سمع ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. ربما مالك يعني أنس بن مالك رضي الله عنه إنما روى كونه لم يسمع، وكونه لم يسمع هذا ليس فيه نفي، نفي القراءة. نعم، وإلا سأل أبو هريرة رضي الله عنه لم يسمع دعاء الاستفتاح، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فبجواب النبي صلى الله عليه وسلم ثبت له أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ دعاء الاستفتاح. قال فهذه مآخذ الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة، وهي قريبة لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر ولله الحمد والمنة. فصل في فضلها، فصل في فضلها، والمراد فضل البسملة. قال روى الإمام أحمد في مسنده عن عاصم قال سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف، عن رديف النبي، سمعت أبا تيمية ها أبا تميمة عندنا هذه النسخة الأولى صحيح. قال سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت تعس الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته وإذا قلت بسم الله هذا هو الذي يقال عندما تعثر الدابة والدابة يعد لها إن شاء الله السيارة اليوم عندما ترقد قل بسم الله نعم قال لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب حتى يصير مثل الذباب هكذا وقع في رواية الإمام أحمد وقد روى النسائي في اليوم والليلة وابن مردويه عن أسامة بن عمير قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقال لا تقل هكذا فإنه يتعاظم على يكبر في نفسه عندما ينسب إليه فعل هكذا يقول الشيطان أذن أنا وليت حاجة ويعتد بنفسه والشيطان في حق هكذا الذي يليق به هو أن الإنسان يستعيذ بالله منه ولا ينسب إليه أنه فعل بي وفعل بي ونحن ذلك حتى إذا رأيت شيئا في منامك السنة لا تحدث به تقول الشيطان بالأمس جاني وقال لي كذا وورني وكذا أرى يجيب لي للتاريخ ولكن إذا استيقظت على شيء من هذه المنامات انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتحول إلى الجهة الأخرى وقل اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيته في منامي من شر ما رأيته في منامي أن يضرني في ديني وديني ولا يضر نعم وهكذا ينبغي أن نكون كذلك في كل ما ربما نشعر بالفعل أن الشيطان هو الذي ربما تسبب إغرائه وإغوائه ووسوسته ولكن لا ننسب إليه أنه فعل بنا وفعل بنا وفعل بنا قال هكذا وقع في رواية الإمام أحمد وقد روى النسائي في اليوم والليلة وابن مردوي عن أسامة بن عمير قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقال لا تقل هكذا فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة كالذباب صغير هذا من تأثير بركة بسم الله ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول فتستحب في أول الخطبة لما جاء كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجزم وتستحب البسملة عند دخول خلاء هذا حذر كل أحد الذين أعرفوا أنه ضعيف ولا أدري لماذا لم يشير إضافي ربما أشار لي عنده وتستحب البسملة عند دخول الخلاء هذا ثابت على كل حال عن أنس بن مالك بسم الله عندما يريد دخول بيت خلاء وهل يقولها داخله أو قبيل الدخول إليه إن شاء الله لعل الصحيح قال قبيل الدخول إليه لما ورد من الحديث من ذلك وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد السنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد مرفوعا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهو حديث حسن ومن العلماء من أوجبها عند الذكر ها هنا ومنهم من قال بوجوبها مطلقا وكذا تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة وأوجبها آخرون بل بعضهم ذكر أنها شرط ومن قال أنها شرط حتى النسيان لا يعفى عنها من قال بشرطيتها يقول معناها حتى ولو نسيها شخص فذبيحته لا تؤكل. ومن قال بوجوبها فقيده بالذكر والقدرة، من يعني واجبة عند الذكر والقدرة. ومن قال أنها ليست بشرط، نعم، ونحن لما كشور عند أنه ليست بشرط فإنها بشرط عند أبي حنيفة، نعم. هنا ربما من منكم وجد قولا غير هذا، ونسب إلى الشافعي رحمه الله القول بالاستحباب. معليش لو أن بعضكم بحث يحقق في هذه المسألة، مسألة نسبة الاستحباب البسملة عند الذبح، عند الذبح للإمام الشافعي رحمه الله. وهكذا تستحب عند الأكل لما في صحيح مسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لربيبه عمر بن أبي سلمة: قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه، ومن العلماء من أوجبها والحالة والحالة هذه. وكذلك تستحب عند الجماع، لما في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. ومن هنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قوله بسم الله هل هو اسم أو فعل متقاربان. إذن هل نقول بسم الله، نقدر هنا المتعلق متعلق الباحث جر فعل أم أنه اسم؟ كثير رحمه الله يقول أنه لا تنافي بينهما وأنهما أمران متقاربان. قال: وكل قد ورد به القرآن. أما من قدره باسم تقديره بسم الله ابتدائي، بسم الله ابتدائي، الباء هنا متعلقها هو ابتدائي مصدر، فلقوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. إذن الباء في بسم الله هنا متعلقها هو مجراها، إذن متعلقها هو الاسم. ومن قدره بالفعل فلقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. باسم هنا متعلقه هو اقرأ، وكلاهما صحيح، فإن الفعل لا بد له من مصدر، ذلك أن تقدر الفعل ومصدره وذلك فلك عفوا فلك أن تقدر الفعل ومصدره وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله، إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا أو صلاة، فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله تبركا وتيمنا، ما لم يكن على كل حال الفعل مما ليس شأنه يعني الاحترام. فالإنسان يريد أن يشرب الخمر يقول بسم الله، على بعض العلماء قد يعني ينزل هذا من زيادة الاستهزاء، ولا إنسان أراد أن يسرق يقول بسم الله، وإنما الأفعال التي لها حرمة، وأما الأفعال التي ربما هي أفعال هي معاصي ونحو ذلك قد يكون قول بسم الله في افتتاحها إنما هو استهزاء بذكر بسم الله تبارك وتعالى. نعم وإذا تكلمت من ناحية النحو سوف تقول الأصل في المتعلقات إنما هي الأفعال، الأصل في المتعلق إنما هو الفعل. الفعل لا هو الفعل، وأما شبهه فهو منزل منزلته أو ملحق به في التعلق، نعم، فهو فرع النعم. ولكن المؤلف رجح من جهة أخرى، قال لما كان في القرآن الكريم الباء وجد أنها متعلقة بالاسم تارة وفي موضع آخر متعلقة بالفعل، فقال لكل يعني ملتمس وله مأخذ. فالذي قال يعني المتعلق هو يعني إذا قلت مثلا بسم الله عند أكلك كأنك تقول يعني متعلق الباء هو ابتدائي، أي ابتدائي الأكل لأنها تقال في الشروع. ومن قال بأنها متعلقة بالفعل فكأنه قال يعني بسم الله أبتدئ الأكل أو بسم الله آكل. وهنا على كل حال كذلك ألحق بهذا البحث آخر، أنه هل يقدر في كل فعل في الشروع فيه نفس المتعلق واحد أبتدئ فقط، لأنها ما دام تقال في الشروع أبتدئ، وهل هو كل المتعلق يختلف باختلاف الأفعال بحسب الفعل يقدر المتعلق. فإذا كنت عند الأكل يقول آكلوا، إذا كنت عند الشرب أشربوا، إذا كنت عند يعني الدخول وبيت الخلاء أدخلوا ونحو ذلك. ثم قال الله علم على الرب تعالى، علم نعم ماذا ولم يرجح ولكن هون من هذا الحديث، قال قولان متقاربا نعم. نعم وإن عبارة سمعه، والظاهر أنه فقط لأن قال بأن القولين متقاربا ليس بينهما بعد كبير جدا، التقدير المتعلق بها في قوله سبحانه قال قال متقارب من جهة الاسم والفعل. نعم قال أنهما قولان متقاربان، ولعل ربما سوف ندخل في يعني مبحث جديد نعم يتعلق بالله من البسملة، سوف يكون كلام كذلك جيد لو افتتحنا به مجلس غد. ونتوقف هنا، ومن عنده سؤال سؤالين فقط نختم بهما. تفضل قلم. نعم نعم لا لا هو حمد شاكر عندما نقول حمد شاكر الآن هذا كله كلام حمد شاكر، ومعنى كونه كلام حمد شاكر طبعا اختصار لابن كثير، والمختصر يعني قد يأتي بنفس عبارة من اختصره ما استطاع إلى ذلك سبيل. هذا أجود الاختصارات، أن المختصر متى أمكنه الإتيان بنفس كلام من اختصر كلامه هذا هو الذي ماذا قلت إلى كل حلوة إذا قال قلت فكلام ابن كثير طبعا، ولكن الذي اختصره هو ابن شاكر. نعم تفضل. ممكن ليس جهرا، ولكنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الشخص بالقرب منه ممكن يسمعها. النبي صلى الله عليه وسلم لا تظن بأن قراءته كما هي قراءة الآن فيها واحد بالغ مبلغ من اللطافة حتى يكاد الشخص لا يسمع حتى قراءته نفسه، لا. يقول الصحابي كان يسمعنا الآية أحيانا، كان يسمعنا الآية أحيانا بمعنى نسمع قراءة الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد، كان يسمع الآية، وكانوا يعرفون قراءته باضطراب لحيه. الآن يعني كثير من الإخوة وأنبه لعب كثير منهم أنك تكون بالقرب منه يعني كتفك إلى كتفه نعم، وتسمع صعود أنفاسه هكذا تسمع يطلع نفسه يطلع فيه وما تسمع قراءته. نعم تسمع يعني حركة يعني الشهيق والزفير نعم، ولا تكاد تسمع قراءته. وهذه صراحة أن كل حل الذي يعتد به على الأقل في السر أن يسمع الشخص نفسه، وربما كذلك أسمع من بجانبه، ليس سماعا مفصلا ولكنه قد يسمع، لكن لا توجد القراءة السرية بهذه الصورة، يعني الشخص مطبق الشفتين. نعم نعم
شيخنا أحسن الله إليك. أحيانا يأتي الفعل بصيغة الماضي ويراد به المستقبل، قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، قوله وجاء ربك والملك كما في الحديث
نعم
اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم.
نعم كيف؟ أليس إنك ضابط ولا قاعدة نحوية ولا شيء من ذلك، ولكن هذه القرآن يفسر القرآن، القرآن يفسر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ربك والملك صفا صفا، تفسير عندما تجد أنها مجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وليست أن يتدخل في ذلك عقل ولا لغة ولا شيء من ذلك. أتى أمر الله، معروف أن أمر الله هو القيامة، قيام الساعة، وهي يعني ولكن يتكلمون كلاما على كل حتى عربية يقولون أن ما تحقق وقوعه قد ينزل منزلة الواقع فيعتمد هذا الشيخ. ما تحقق وقوعه، يقول مثلا الناظم في أول منظومة يقول قال قال، ما معنى قال؟ ها؟ بمعنى أنه في الحق صيغته صيغة ماضي، والذي سيقوله مستقبلي بالنسبة لما قال، لكنهم يخرجون هذا التخريج، يقولون أن الشيء إذا اجتمعت له أدواته ووسائل تحقيقه فينزل منزلة الواقع كلام، ولكن بالنسبة للأمور الشرعية ليس هكذا. نعم تفضل. في نعم نعم لا لا المتعلق فقط المقدر، لا تعرف المقدر. لا 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 تعرف المقدر، هذا مقدر لنا في التقدير، لكن لو تلفظنا به، لو تلفظنا به وذكرنا المتعلق يمكنك أن تعرف هذا، ولكن نحن في التقدير فقط، لأنه نحن عندنا يمتنع أن يكون هناك حرف جر ليس زائدا ولا شبه زائدا وليس له متعلق، إلا أن يكون من الأحرف التي قد لا يكون لها متعلق، كرب مثلا، رب لا يكون لها متعلق، وبعض حروف كل حال محصورة. وأما غالب حروف الجر إن لم تكن زائدة، يعني حرف الجر الزائد لا يكون له متعلق ولا شبه زائدة كذلك، فالأصل أنه لا بد أن تكون لها متعلق. ما معنى متعلق؟ لأن أصلا عندما يعرفون حرف جر يقول هو الذي جر معنى الفعل إلى الاسم، فإذا قلت مررت بزيد فكأن الباء هنا هي التي جرت معنى المرور إلى زيد، هذا هو المتعلق. إذن هذا التقدير، التقدير لا نعرفه. نعم تفضل. نعم واشفقنا منها. نعم هذا لا يعني كونه ظلوما جهولا انه ليس طيب اصلا. نعم الانسان على كل حال الظلم ينتفي عنه ويحل محله العدل، والجهل كذلك ينتفي عنه ويحل محله العلم، ولا يزال الناس كذلك إذا اتصفوا بهاتين الصفتين يحصل منهما من الشر ما يحصل، لكن الإنسان بخلاف الشيطان الذي معدنه فاسد، الشيطان معدنه فاسد نعم، لكن الإنسان إذا خوطب فيه هذا الأصل كونه طيبا وجئته بهذه العبارات التي ربما اقتربت منه وخاطبته باعتبار أصله فإنه سوف يستجيب، كونه ظلوما جهولا هذه صفة من صفات الإنسان كل حال، لكن لا تعني أنه يعني أصله رديء وفاسد وذلك مقارنة مع الشيطان، مقارنة مع الشيطان. نعم والله. السؤال الأخير فقط كأنه هذا هو الأخير. ها هذا هو السؤال. نعم تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
نعم هه. لعله كذلك يقول بسم الله، يقول بسم الله إذا عثر وهناك حق عثور الدابة، قد يكون هو نفسه عثور الإنسان، الإنسان الذي يركب دابة فكونها تعثر بمعنى تقع لها كبوة في مشيها، فهو حتى وإن لم يكن هو فهو الآن في صورته التي يكون يمشي كأنما يمشي على دابة، فهو كذلك يمشي على رجله الصورة كأنها متقاربة، ولعله إن شاء الله قلت واحد لا فرق بينهما. نعم تفضل. ايوه نعم لا قول مالك رحمه الله لا يتعرض لمسألة الآية في سورة النمل، بعض آياتين في سورة النمل قول مالك رحمه الله الخلاف لا يدخل، وإنما هذا بإجماع أهل العلم، بالإجماع بالإجماع لا يخالف أحد في أن بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني المسلمين، هذا بالإجماع لا ليس دخل الخلاف أصلا، وإنما الكلام في بسم الله الرحمن الرحيم التي في أوائل السور وبالإجماع ليست في أول سورة التوبة، لم يقل أحد بأن سورة التوبة مبدوءة بسم الله الرحمن الرحيم، إذن فيما عدا سورة التوبة بسم الله الرحمن الرحيم في الأوائل هل هي آية من السورة أم هي للفصل بين السور أم أنها آية قبل السورة أم أنها آية فقط من سورة الفاتحة، وما فيما عداها فهي للفصل بين الصور. نعم وبهذا نختم. الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.